وأكثر من ذلك أن تقدم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الدعم المالي والتسليح لهذا الكيان المجرم، وتدعي علنا أنها رائدة السلام بينما هي رائدة الهمجية. وأشار بازشكيان إلى الوحدة التي تشكلت بين الدول الإسلامية في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني، معتبرا أن حفظ هذه الوحدة وتعزيزها سيخيب آمال أعداء الأمة الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس آراغشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيار. آراغشي وفي افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو قال إن ما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة معترفا بها من جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد التهديد الرئيسي للمنطقة وعدوانه لا نهاية له. وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية. أعلنت إيران أنها قدمت بالتعاون مع روسيا والصين ودول أخرى مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بحظر جميع أشكال الهجوم والتهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة. وللمزيد حول آخر مستجدات ما يجري بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتداعيات ذلك على الملف النووي الإيراني، نتابع وإياكم التقرير التالي.
بات جليا موقف طهران الصارم في الموضوع النووي. أما الجديد في هذا الإطار فهو دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، حيث صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن هناك دولا عديدة من بينها قطر تسعى للعب دور إيجابي. لكن آراغشي أكد أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تعتمد على قبول الطرف الآخر واستعداده للمشاركة على أساس المصالح المتبادلة ودون أي تهديد.
في الواقع أنه لبدء المفاوضات لا يهم موضوع الوساطة، المهم كما يقال هو إرادة الطرف المقابل وأن يقبل بأن يكون الاتفاق مبنيا على مصالح متبادلة تحقق مصالح الطرفين وأن يشاركوا فيه دون تهديد ودون ترهيب. متى ما وصلوا إلى هذه النقطة نناقش بقية المسائل.
فيما يرى مراقبون أن استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن رهن بموقف دول تركيا الأوروبية من تفعيل آلية الزناد وتقديم ضمانات بعدم المساس بالمصالح القومية الإيرانية.
إيران طبعا طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي بضرورة تقديم ضمانات بعدم الاعتداء عليها خلال المفاوضات. حتى الآن الولايات المتحدة وإدارة ترامب تتهرب من تقديم مثل هذه الضمانات.
أما حول التهديد الإسرائيلي الذي يحدق بالمنطقة، رئيس الدبلوماسية الإيرانية إن طهران وقعت ضحية الأحادية الأمريكية والمغامرات الإسرائيلية، مؤكدا أن انتهاك واشنطن وتل أبيب للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تعرض إنجازات المجتمع الدولي للخطر. وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران قدمت مشروع قرار إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من روسيا والصين وفنزويلا ونيكاراغوا وبيلاروسيا يقضي بحظر الهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة بهدف الدفاع عن سلامة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. إيران من خلال الدبلوماسية تسعى للوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الشعب الإيراني وعدم الاعتداء مجددا على سيادتها، في حين تبقى يدها على الزناد للتصدي لأي اعتداء محتمل.
قالت مصادر في مستشفيات غزة إن ما لا يقل عن 82 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 69 بمدينة غزة. بدوري أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 إثر قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الدرج وسط مدينة غزة، كما استشهد 8 وأصيب أكثر من 40 بعد قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين شمال مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال منذ فجر يوم قصفه الجوي والبري المكثف على مدينة غزة تزامنا مع نصف مباني سكنية شمال المدينة. أعلن جيش الاحتلال عن بدء عملية احتلال مدينة غزة مشيرا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة والثالثة ستلتحق بهما قريبا. وقال جيش الاحتلال في بيان له: بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة، زاعما أن الهدف من هذه العملية هو تدمير البنى التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها. وأجبر آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة على النزوح قسرا من منازلهم خلال ساعة الليل نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال مناطق سكنية ومراكز إيواء. أعلنت وزارة الصحة بغزة وفاة 3 أشخاص بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في هذا المجال إلى 428 شهيدا بينهم 146 طفلة. كما أعلنت صحة غزة وصول 59 شهيدا و386 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. ونتيجة لذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 64,964 شهيدا و165,312 مصابا بحسب إحصائيات صحة غزة. في ختام النشرة هذا تذكر بالعناوين: إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم، الجيش الصهيوني يعلن بدء احتلال مدينة غزة. عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة غرب اليمن. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو سيد المتقين وإمام المتقين. هذا الإنسان كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله بتكليف من الله عز وجل، وقد كان له من الكلام ما يفيد الأمة، بل ما يفيد الأمم. من كلامه روي أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام. كان همام رجلا عابدا، توجه يوما نحو أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه. القضية أيها الإخوة والأخوات أن رجلا يعرف بالعبادة والعلم طلب من أمير المؤمنين عليه السلام أن يصف المتقين كأن أي إنسان ينظر إليهم من خلال هذه الأوصاف. وأمير المؤمنين عليه سلام الله جدير بأن يعطي أوصافا تسمح لمن يستمع إليها أن يكون كأنه نظر إلى المتقين مباشرة. لكن أمير المؤمنين عليه السلام تثاقل عن الجواب، والتثاقل هو الإبطاء، لم يعطي الجواب مباشرة. لعل أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى من استعداد نفس همام لأثر الموعظة، لعله كان يخاف على همام أن يخرج به خوف الله إلى انزعاج نفسه فتثاقل فأبطأ، أو لعله عليه السلام أراد أن يكرر همام طلبه، لأن هذه الموعظة تحمل من المعاني ما لعله يحتاج إلى جهد كبير وعظيم ليتحملها. فأراد الإمام عليه السلام أن يكرر همام طلبه حتى يتحمل مسؤوليته جيدا. فقال لهمام: يا همام، اتق الله وأحسن. واعتمد الإمام عليه السلام على قول الله عز وجل في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أجمل له الطلب: أحسن واتقي. إلا أن هماما لم يقنع بهذا القول حتى عزم على أمير المؤمنين عليه السلام. عزم، أقسم وأصر وألح، ألح بطلبه، وكأنه أقسم لأمير المؤمنين عليه السلام أن يصف له المتقين. هنا بدأ الإمام عليه السلام بوصف المتقين، وهكذا يكون كلام الإمام عليه السلام عن وصف المتقين. فجولتنا معه عليه السلام ستكون حول هذه الأوصاف التي بينها أمير المؤمنين عليه السلام لهمام، ومن همام وصلت إلينا كاملة. أدعو الله تعالى أن يوفقني وإياكم أن نلتزم بهذه الصفات. أمير المؤمنين عليه السلام بدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع. أيها الإخوة والأخوات، بعد الحمد والثناء ابتدأ أمير المؤمنين عليه السلام كلامه، يقول عليه السلام مؤكدا: فإن الله سبحانه وتعالى. التسبيح هو التنزيه، فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. بعد أن سأله همام عن صفات المتقين، بدأ الإمام علي عليه سلام الله بتنزيه الله سبحانه وتسبيحه. الله تعالى أمر الناس وجعل لهم أوصافا عليهم أن يتمسكوا بها، ونهى الله تعالى الناس عن أشياء أخرى، لكن بدأ أمير المؤمنين عليه السلام بالتنبيه إلى أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الناس ولا تضره معصية الناس، فهو الكامل، هو الغني عن جميع خلقه، بل هو الخالق لهم. الله تعالى أيها الإخوة والأخوات خلقنا جميعا، والخالق يستغني عن خلقه، هو فوق خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، فالله ليس جسما، فإذا هو ليس بحاجة إلى الغذاء أو الماء أو المسكن أو مشاكل، الله غني عن طاعة العباد. في المجال العقائدي عندنا فكرة أساسية حول الطاعة والمعصية، يقول فقهاؤنا من خلال الأدلة الشرعية إن الله سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا إلا وفيه مصلحة للمكلفين أنفسهم، ولم يحرم شيئا إلا وفيه مفسدة على المكلفين أنفسهم. لو لم يكن الشيء واجبا، لو لم يكن الشيء فيه مصلحة لما أوجبه، ولو لم يكن فيه مفسدة لما حرمه. إذن المصالح هي للمكلفين، للناس. الله تعالى قد استغنى عن كل هذه الدنيا وما فيها، فهو ليس بحاجة إلينا وإلى تأييدنا. فإذا خلق الله الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لا تضره معصية الناس. كل الناس لو أنهم عصوا ربهم فإن الله سبحانه آمن، لأنه لا تضره معصية من عصاه، وفوق خلقه. أيها الإخوة والأخوات، لا يحصل أي فعل إن لم يكن بإذن الله وقدرة الله. كل شخص يعتقد أنه يعجز الله سبحانه فهذا الشخص موهوم وواهم، وهو مخطئ 100%. فالله تعالى خالق لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. المعصية تضر صاحبها، والطاعة تنفع صاحبها، والله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل مشكل وعن كل هم وغم، إنما أمرنا الله لمصلحتنا. فإذا علينا أن نفتش عن مصلحتنا بأن نلتزم أوامر الله وأن ننتهي عن نواهي الله، وفوق هذا علينا أن نحب من خلقنا فنحن نطيعه حبا به سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي ستأتي معنا إن شاء الله لمصلحتنا، فقط لمصلحتنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أي يا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
كلمات لها إيقاعها وأثرها في حياة الشعوب تشكلت من حكايا وخبريات وحوادث مستظرفة صاغها الزمن أمثلة تجري على ألسنة الناس وذهبت مثلاً برنامج تمثيلي كتبه للإذاعة مروان الخاطر إخراج عبد الكريم خشاب
لو ذات سوار لطمتني لو ذات سوار لطمتني هذا المثل يضرب للكريم عندما يتعرض لظلم من هو دونه فلا يقدر على الاقتصاص منه أو على احتمال ظلمه لهذا المثل حكاية تقول
طال أسري عند هؤلاء القوم، أكل القيد من لحمي ولم يحضر أحد من أهلي بعد.
ما بك أيها الأسير؟
لا شيء.
لا شيء وأنت تكلم نفسك؟ أجننت؟
والله لم يعد بيني وبين الجنون سوى ذراع يا هذا. أنتم أسرتموني وقيدتموني ولم يأتي أحد من أهلي ليفتديني، فكيف لا أجن؟ فك قيدي ولو ساعة.
لن نفك قيدك حتى لو جننت فعلا، وأنصحك بأن ترسل خبرا إلى أهلك من جديد، فلعل وعسى.
آه من أهلي، فك قيدي وأعدك بأن أدفع لك.
قلت لك مرارا وتكرارا، إما أن يأتي أحد من أهلك ويدفع الفدية، وإما أن تبقى مقيدا عندي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرسل أنت خبرا إليهم.
ومن قال لك إنني لم أرسل؟
من ذلك الفارس القادم؟
إنه حاتم الطائي.
أبو سفانة؟ يا أبا سفانة أنجدني يا أبا سفانة، أغثني وفق قيدي يا ابن طيء.
ويحك، أسأت إذ نوهت باسمي في غير بلاد قومي.
ومن ذا الذي لا يعرفك هنا يا أبا سفانة؟
ما دمت تعرفني فاطلب ما شئت وفك قيده.
لكنك لا تملك الآن شيئا.
أعطيك فرسي هذا.
وماذا أفعل بالفرس مقابل أسير سوف تغنيني فديته؟
إذن فك قيده وقيدني مكانه.
لا بأس، ترجل، فأنت الذي سوف تغنيني، لا هذا الذي لا أهل له يسألون عنه.
أيها الأسير.
نعم.
افصد لي هذا الجمل.
أنا أفصد الجمل؟
أجل، أنت أيها الأسير أترفض أوامر سيدتي؟
لا، ما دمت أسيرا فعلي أن أسمع وأطيع. إلي بالسكين.
خذها وافعل ما أمرتك به.
نحرت الجمل، خذ.
تلطمينني أيتها المرأة؟
لأنك نحرت الجمل ولم أمرك بذلك.
لو ذات سوار لطمتني.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل عمر ميقاتي، علي شقير، حسني بدر الدين، وسوسن عواد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علمنا البيان وجعله لذيذا إلى أرواحنا. نغترف من معينه للارتواء ونستقوي به لطي السبيل الأمثل في الحياة، ومنه مقولة الشعر الملتزم الذي يخدم الإنسان والإنسانية ويعرف بفضائل الأخلاق، وما باب المديح والرثاء للنبي الأكرم وأهل بيته الكرام إلا مدخل جميل لهذا المعنى. اليوم في دواوين الولاء نمر على مقطوعة من قصيدة وما نبدل دفئة للشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان. اسمحوا لنا أن نتعرف وإياكم إلى السيرة الأدبية للشاعر، ثم نقف عند ترتيل القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965، وترعرع فيها فيما درس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدسة وجبل عامل في لبنان، وقد حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك الشاعر في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو مؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عام ديوان الكتاب للثقافة والنشر. يشار إلى أن الشاعر رسام وله عدة لوحات فنية وشارك في عدد من المعارض، صدر له عدة أعمال منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، وأدب ديني تحت عنوان طواف الروح، ونصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة، وأعمال مهمة أخرى. أما الآن فنتوقف عند قراءة القصيدة التي اخترناها من أشعاره.
يا مبعث الدفء المصفى من شذن نشر الكمال له ربا وسهولا، سجدت على أعتابك الأفلاك تسكن إثر نعلك ظلة وظليلا، فالرحمة العلياء صبت عذبها في عذب كفك تجريان سيولا، شربت شفاه الكون سكرة كأسها، فغدا الزمان على الزمان خجولا، من كان مثلك فيض كل شفاعة، أي المآقي لا تراك جميلا، أرسيت ركنا للحطيم بثلمة طبعت هناك ولا تزال دليلا، وحتى فينا كل شاردة كبت لغة وصهوة خاطر وخيولا، فلما الأولى انتسبوا إليك توارثوا كره السنين وزيفها الموصولا، نزقوا كأن ما كنت فينا منبعا للحب تغرسه جوا وعقولا، فالفتنة الحمراء ما زالت تخط بيارقا من حقدها ونصولا.
أيها الإخوة والأخوات، استنهاض القيم والمبادئ في المديح النبوي والتحدث عن إشكاليات وتداعيات العصر ومخاطبة رسول الرحمة والرأفة لهو استنطاق جميل يدق القلوب إليه ليجمع بين المدح والواقعية، وهذا هو من جماليات القصيدة. في هذا المعنى الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان يضيف في قصيدته:
يا سيدي أرسل سفير ضيائك الممدود حبلا للسماء طويلا، لست المغالي، إننا لعبت بنا لغة تؤنق سمها المعسولا. قد أول الآيات حتى إنها رسمت لخارطة الجنان بديلا، بك كل هاتفة تغني مجدها وإليك تنسب سيفها المسلولا. قد صار حلمك مذبحا والعطف سكينا وإرثك في الحنان قتيلا، فأذن لمن أذخرته كتف الزمان، ترى القلوب توحدت ترتيلا. يا شمس غني، إنه دفء النبي وما نبدل دفئه تبديلا. يا سيدي، إني ألوذ بخاطر قد جاء يحمل قلبه المتبولا، فاعذر جسارة من يمد يدا إلى علياء نجمك يستضيء قليلا. فأنا وروحي مثل طفل لا يرى إلا المشاعر حضنه المأمولا. إن كان كفك رادعا فعطوف قلبك لم يزل خفر الخدود أسيلا، فدع النشيد على عليل سماته يثني بهامات الخلود غليلا، واقبل قصيدة من توسم في العلا ميزان صفحك والرضا المقبولا. يا شمس غني كلما زف النسيم صباحه أو زف جيل جيلا.
أعزائنا الأفاضل، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة وما نبدل دفئة للشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر، على أمل أن كان دفء القصيدة ماضيا إليكم. نستيل الستار على صفحة أخرى من صفحات الدواوين هذه. شاكرين لكم كرم المتابعة، والسلام خير كلام.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه. الشدائد منجد والفضل يمنى، هو في المحاسن أحمد والوحي ربا. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من نداه أو لبه حين دعاه نال منه، هو في الشدائد منجد والفضل يمنى، هو في المحاسن أحمد والوحي ربا. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعد من عاد واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 277، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء، تكشر عن يوم أغر، ما كان كذا وكذا. في الواقع الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة البليغة يشير إلى استمرارية الحياة مهما واجه الإنسان الظروف الصعبة وطوارق الحدثاء، فالظلمات التي تبدو أمامنا لا بد لها أن تزول كما هي سنة الكون، وتوالي الليل والنهار وتعاقبهما، فإن النهار يعقب الليل مهما اشتد ظلامه، وإن الفرج واليسر آت لا محالة مهما تعسرت الأمور، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهو يشير إلى هذه القاعدة والسنة الإلهية في الحياة ليطمئن الإنسان بأن الأمل والفرج آت مهما اشتدت الأمور وصعبت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا حال الرسل والعظماء، فكيف بباقي الناس؟ أي تشتد عليهم الحياة وكأن الفرج والنصر سوف لا يأتيهم أبدا، فالله سبحانه وتعالى يبشرهم بأن الفرج والنصر آت بحول الله وقوته. يقسم عليه السلام: لا والذي أمسينا منه، والقسم بالله لا يأتي إلا لأمر أو على شيء مهم، مما يدل على عظمة الأمر الذي يتحدث عنه، ليظهر أهمية الموضوع وأنه عليه السلام صادق في قوله مستظهرا بالقسم بالله في خبر ليلة دهماء، فيه إشارة إلى الظروف الصعبة والظلام الذي يحيط به، حيث أن الليلة الدهماء يعبر عن ظلام شديد وصعوبة في الرؤية، مما يدل على الأوقات الحرجة أو الأزمات التي يعيشها الإنسان بحيث تفقده اتخاذ التدابير المعقولة أو يتسلط عليه اليأس، كأن هذه البلايا لا نهاية لها وسيظل على مدى العمر في ظلمتها وعتمتها وصعوبتها وييأس من أي فرج وأمل مستعقب له. لكنه عليه السلام يبشرنا بأن الظلام والعسر سيترك مكانه ويفتح الباب للنور والفرج القادم لا محالة. وتكشر عن يوم أغر، أي أن الظروف الحالية ستتحول إلى يوم مشرق وجميل، يوم أغر، مما يظهر الأمل في الفرج والنجاح بعد فترة من الشدة، هذا إذا كان الإنسان صابرا على الشدائد والمصائب التي تحل به دون كفران النعمة. وهذا يختلف عن سكوته على الظلم والخنوع على ظلم الظالم، فإن تكليفه هناك هو مقارعة الظالم أو مقاومته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي، ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأما قوله عليه السلام ما كان كذا وكذا، هذه العبارة تشير إلى أحداث أو أمور معينة حدثت، حيث الإمام يذكر أنها ليست كما تبدو أو كما يتوقع الناس. يمكن أن يكون هذا تلميحا إلى الوضع الحالي أو الظروف التي ليست ثابتة، وأن هناك إمكانية للتغيير والتحول، أو حالة الناس قبل مجيء الأنبياء والرسل المصلحين كانت هكذا، أي يعم فيها الظلام والبلاء والظلم، لكن ببركة حضور الأنبياء والأولياء وجهادهم وتبعية الناس لهم في مقارعة الظالمين وتطورهم في المجالات الحياتية المتنوعة وصناعة حضارة متناسبة مع أزمانهم التي عاشوها أو سيعيشونها، تغلبوا على الصعوبات والبلايا والتحديات وقدموا مجتمعا ملؤه الحيوية والنشاط والأمل، كما أن الحضارة الإسلامية سادت العالم لأكثر من 7 قرون ببركة بعثة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وأصبحت منارة ليس للمسلم فقط بل لكل البشرية جمعاء، وقد استضاء بها جميع الناس من شرق العالم وغربه، كان الرسول رحمة للعالمين للناس كافة، وتعلموا واقتبسوا من علومها ومظاهرها المدنية وارتقوا بها. لكن مع الأسف لقد ابتعدت الحكومات الإسلامية عن تعاليم الإسلام الحضارية، ووصلت بلادنا إلى حالة ووصلت بلداننا إلى حالة من الضعف والتخلف، بحيث يرثى لها وأخذ الداني والقاصي يطمع بثروات العالم الإسلامي، وما غزوات الاستكبار الثقافية والاقتصادية والعسكرية تجاه عالمنا الإسلامي سوى ثمرة من ثمار هذا الابتعاد عن التعاليم الحضارية الإسلامية، واعتداء الصهاينة المجرمين على البلدان الإسلامية، وقتل عشرات الآلاف من الأبرياء في فلسطين ولبنان وغيرهما، وتهجير الملايين وهدم آلاف البيوت والوحدات السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد، والإبادة الجماعية بنظرة عنصرية على يد هؤلاء الصهاينة إلا ثمرة أخرى من ثمار الابتعاد عن تعاليم الرسول صلى الله وسلامه عليه وأهل بيته الكرام عليهم السلام، والتخلف الاقتصادي والعسكري والثقافي كله نتيجة هذا الابتعاد. لكن بشارة علي سلام الله عليه أن الأوقات الصعبة لا تدوم، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الصدق والإيمان بالله والصدق في التوجه إليه في الأوقات العصيبة هو سبيل النجاة، وأن الأمور يمكن أن تتغير نحو الأفضل حتى في أحلك الظروف. يجب علينا أن نتمسك بالأمل حتى في الأوقات الصعبة، حيث أن الفرج قد يأتي في أي لحظة، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله عز وجل، وعن علي عليه السلام أيضا أفضل عبادة المؤمن انتظار فرج الله، لأن هذا الانتظار الإيجابي يشجع على التحلي بالصبر والثقة في الله بأن الأمور قد تتغير لصالحنا، ويدعو للتفاؤل بأن الأوقات السيئة ستتبدل بأوقات أفضل، وأن كلام الإمام عليه السلام يعبر عن الإيمان بالأمل والفرج بعد الشدة، ويظهر أهمية الصبر والثقة في الله، ويؤكد بأن الظروف الصعبة ليست دائمة، وأن الفرج يأتي بعد العسر، مما يعكس حكمة الإمام ورؤيته العميقة للحياة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن بدء احتلال مدينة غزة. عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة غرب اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد داقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيار. عرقشي وفد افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو قال إن ما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة معترفا بها من جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد التهديد الرئيسي للمنطقة وعدوانه لا نهاية له. وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا انتهاكات غير مسبوقة للقيم الإنسانية والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني بدعم من بعض القوى العالمية. التقى أمين